الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس تفسير القرآن الكريم إلى تفسير الآية 98 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني هو سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة، هي نفس آدم عليه السلام. فجميع البشر على اختلاف صورهم وأشكالهم وألوانهم، فهم كلهم من أب واحد وهو آدم عليه السلام. وهذا من دلائل يعني قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، أنه خلق هؤلاء البشر جميعا من نفس واحد. كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب، قوله سبحانه وتعالى: فمستقر ومستودع. قال هنا، جاء عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وعن غيرهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم، قالوا: فمستقر أي في الأرحام، ومستودع في الأصلاب. قالوا: فمستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب. فمستقر في أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرجال، والصلب اللي هو يعني العمود الفقري للإنسان يعني. فإذا يعني هؤلاء البشر الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلقهم، فكانوا يعني مستقرين في أرحام الأمهات وفي أصلاب الآباء. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه وطائفة يعني من السلف عكس ذلك، قالوا: مستقر في الأصلاب ومستودع في الأرحام، وهو نفس المضمون يعني، لا يخالفه في المعنى. ماشي. طيب، فالمستقر اللي هو مكان مكان القرار، والمستودع اللي هو مكان الحفظ يعني، المكان الذي يودع فيه الشيء يعني يحفظ فيه. فقال وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال: فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت. فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت. وأيضا يلاحظ يعني أن الآية الكريمة يعني قرأها بعض القراء السبعة، قرأوا فمستقر ومستودع، في بعض القراءات فمستقر ومستودع، وفي بعضها فمستقر ومستودع. فهنا فمستقر هنا تكون زي يعني اسم الفاعل يعني فمستقر في الدنيا أو مستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت، يعني الإنسان يستقر في هذه الدنيا يعني على ظهر الأرض، ومستودع يعني في بطنها يعني. وقال سعيد بن جبير: فمستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض وحيث يموت. وقال الحسن البصري: المستقر أو المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ومستودع في الدار الآخرة إذن كلها تفسيرات يعني مأثورة، وكما مر بنا من قبل يعني دائما تفسيرات المأثورة يعني عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، اختلاف فيها اختلاف يعني تنوع، تكون الآية شاملة لمعان عديدة وكل يعني عبر عن بعض المعاني التي تشتمل عليها الآية. فإذا مكان استقرار يعني الإنسان إما في أرحام الأمهات، في أصلاب الآباء، على ظهر الأرض، والمستودع أيضا يشمل ذلك كله. يعني قوله سبحانه وتعالى قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، يفقهون أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. في الفقه معناه الفهم والوعي والعقل والإدراك، كما كما في قوله تعالى في الآية الأخرى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهمه كثيرا مما تقول، مع أنه بلغتهم يكلمه شعيب عليه السلام، يعني كان يلقب بخطيب الأنبياء، يعني كان ذا فصاحة وكان عربيا عليه السلام، يعني هو أحد الأنبياء العرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أربعة من العرب، الأنبياء منهم أربعة من العرب اللي هم شعيب وهود وصالح ومحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء يعني. طبعا إبراهيم إسماعيل عليه السلام هو في الأصل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هؤلاء يعني ما لم تكن العربية لغتهم، يعني إسماعيل تعلم اللغة العربية من جرهم، من قبيلة جرهم يعني، وذلك فتعلم اللغة العربية من جرهم، قبيلة جرهم الذين كانوا يقيمون حول مكة، لكن لم تكن لغته الأصلية ولا لغة أمه وأبيه. طيب قوله سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء، أي أنزل من السماء ماء بقدر مباركا رزقا للعباد، هذه كلها وردت في آيات أخرى، وصف الله تعالى هذا الماء لأنه بقدر، يعني بقدر يعني بالكمية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزلها، أنزل الماء بقدر يعني بكمية معلومة شاءها الله سبحانه وتعالى وأرادها، ووصف هذا الماء النازل من السماء بأنه مبارك، والبركة هي كثرة الخير، يعني خيره كثير، ووصفه بأنه رزق للعباد رحمة من الله تعالى لخلقه، فأخرجنا به نبات كل شيء. هذا الماء الطهور المبارك الذي أنزله سبحانه وتعالى من السماء أخرج به نبات كل شيء، قال وهذا يعني يفسره قوله تعالى في السورة الأخرى وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل حي نبت من هذا الماء وأصله من الماء، يعني حتى الإنسان فهو أصل الإنسان أيضا من ماء، لأن هذا التراب، والله خلق كل دابة من ماء، وهذا الإنسان يعني خلق من تراب، ثم التراب يعني خلط بالماء وصار طينا، ثم خلق منه الإنسان، فهو الماء يعني هو أيضا يعني جزء أساسي في مبدأ خلق الإنسان، والدواب كلها كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء. قال فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، خضرا أي زرعا وشجرا أخضر، خضرا يعني زرعا وشجرا أخضر، نخرج منه حبا متراكبا، يعني بعد ذلك هذا الزرع والشجر يخرج الله تعالى منه حبا متراكبا، يعني يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها، حبا متراكبا يعني راكب بعضه على بعض مثل طريقة السنابل القمح، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قنوان جمع قنو، قال وهي عذوق الرطب، العذوق اللي هي زي الأغصان كده، فالعذق الذي يعني فيه الرطب، دانية أي قريبة من المتناول، هكذا جاء التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. قنوان دانية، فالقنوان اللي هي عذوق الرطب دانية يعني قريبة من المتناول. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنوان دانية يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة، بالقنوان الدانية يعني بها قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض، التي يعني عذوقها لاصقة بالأرض التي عذوقها لاصقة بالأرض. بارك الله فيك. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني ذكر ايه ابن جرير الطبري، قال اهل الحجاز يقولون قنوان، وقيس يقولون قنوان، هذه لغة يعني عربية في الدقيق، وتميم يقولون قنيان، ماشي. فكل هذه ايه معنى القنوان اللي هي قصار النخل التي عذوقها تلصق ايه بالارض اللي قنوان الدنيا. قوله سبحانه وتعالى وجنات من اعناب، أي ونخرج منه جنات من أعناب، وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز، هذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز، وربما كان خيار الثمار في الدنيا اللي هي يعني النخيل والأعناب، النخيل والأعناب التمور والعنب، فيقول هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز الذين يعني أنزل الله تعالى عليهم القرآن. قال وربما كان خيار الثمار في الدنيا، كما امتن الله تعالى بهما على عباده، كثيرا في القرآن الكريم ما يمتن الله تعالى على عباده بأنه سبحانه وتعالى رزقهم النخيل والأعناب، وكذلك ذكر الله تعالى هذا في نعيم أهل الجنة أيضا، أن الله تعالى يعني جعل الجنة في الآخرة أيضا فيها نخيل وفيها أعناب. قول الله سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، كان هذا قبل تحريم الخمر، قال سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل، هذه في سورة النحل وتسمى سورة النعم، يعني يمتن الله تعالى على عباده بالنعم، فمن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا يعني شرابا مسكرا ورزقا حسنا، وكان هذا قبل تحريم الخمر، ولكن كان فيه إشارة إلى التحريم لأن الله جعل السكر في مقابل الرزق الحسن الحلال الطيب. طيب قوله سبحانه وتعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، والزيتون والرمان يعني أخرج الله تعالى أيضا من الماء الزيتون وأخرج منه سبحانه وتعالى الرمان، فيمتن الله تعالى على عباده بهذه النعم. وقوله تعالى مشتبها وغير متشابه، قال قتادة يتشابه في الورق قريب الشكل بعضه من بعض ويتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا، يعني من قدرة الله سبحانه وتعالى أن أخرج لعباده أنواعا من الثمرات تجد أوراقها متشابهة، يعني من الصعوبة بمكان ويحتاج إلى خبير، يعني إذا أعطيته ورقة ثمر وتسأله هذه ورقة أي نوع من أنواع الثمار أو الفاكهة أو قد لا يستطيع يعني أن يميز هذه ورقة ماذا، فالورق شكله قريب بعضه من بعض قبل أن تنبت الثمرة، لينظر إلى الأوراق يحتاج إلى ذي خبرة حتى يعرف أن هذه الشجرة يعني هذه الأوراق ماذا ستنبت من الثمار، فيتشابه في الورق. وكذلك في الأشكال أيضا كثير من أنواع الثمار والنباتات وكذا يشبه بعضها بعضا في الشكل. وغير متشابه يعني غير متشابه من جهة الثمار، يعني الأوراق متشابهة لكن الثمار غير متشابهة في الشكل والطعم والطب، يعني الأوراق يتشابه شكلها ولكن الثمار يختلف طعمها ويختلف شكلها أيضا، وهذا كله من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني الله تعالى يذكر هذه المخلوقات ليلفت أنظار عباده إلى التأمل في هذه المخلوقات والاستدلال بها على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يعني ونضجه، يبقى الينع اللي هو الإيه النضج، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يعني وانظروا إلى ينعه إلى نضجه. هذا قاله البراء بن عازب وابن عباس رضي الله عنهم وآخرون. وقال بعض السلف يعني قالوا فكروا في قدرة يعني ما معناه فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق الله تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح. انظروا إلى ثمره، لأن هنا إيه النظر الإمام ابن كثير هنا فسره قال انظروا أي فكروا، قال انظروا أي فكروا، ففسر النظر، النظر يأتي مرات نظر العين مرات نظر العقل، يعني زي مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا بعينه، ولكن إيه ترى يعني إيه تتدبر وتتفكر وكذا، يعني فمرات الرؤية تأتي والنظر وكذا يأتي بمعنى نظر العقل أو معنى الفكر. فقوله سبحانه انظروا إلى ثمره فيعني يشمل يعني إذا كانت الثمار قريبة منك فنظروا إليها بالعين يعني للتفكر فيها، وإذا كانت غير موجودة فانظر إلى الثمار بمعنى تفكر فيها واستشهد بها على قدرة الله تعالى وعظمته، أن الله تعالى خلقها من العدم إلى الوجود وبعد أن كانت هذه الأشجار يعني حطبا وجعل الله تعالى فيها عنبا ورطبا. كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يعني متشابه وغير متشابه أيضا. فهنا يستشهد إيه بهذه الآية الكريمة التي في سورة الرعد على تفسير الآية التي معنا هنا في سورة الأنعام. ولهذا قال تعالى ها هنا إن في ذلك أي أيها الناس لآيات أي لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون أي يصدقون به ويتبعون رسله. إن في ذلك يعني في التدبر في هذه الأمور لآيات على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته، ولكن هذه الآيات لقوم يؤمنون يصدقون به ويتبعون رسله، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بآيات الله سبحانه وتعالى. أما الذين حقت عليهم كلمة الله لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية كما أخبر سبحانه وتعالى. طيب بعدها يقول سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا به في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء الله في العبادة وجعلوا لله شركاء الجن، يعني قالوا كأن لأن الجن هنا إيه منصوبة وجعلوا لله شركاء الجن، يعني جعلوا الجن شركاء لله، فهنا الجن مفعول لجعل يعني جعلوا الجن شركاء لله سبحانه وتعالى، فعبدوهم مع الله وجعلوهم شركاء لله في العبادة تعالى الله عن شركهم وكفرهم. يقول ابن كثير رحمه الله فإن قيل فكيف عبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام، يعني سورة الأنعام سورة مكية ومشركو العرب يعني كانوا يعبدون الأصنام، التماثيل التي يصنعونها هبل واللات والعزة وكذا إلى آخره. لماذا يقول لهم سبحانه وتعالى مخاطبا إياهم وجعلوا لله شركاء الجن؟ قال الجواب على هذا السؤال أنهم إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، فكأنهم عبدوا الجن لأنهم أطاعوا الجن أي أطاعوا الشياطين في أمرهم إياهم بعبادة الأصنام، فكأنهم في النهاية قد عبدوا الشيطان لأنهم اتبعوا أمره إياهم بالشرك بالله تعالى. كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني كانوا يسمون آلهتهم بأسماء الإناث يعني اللات والعزة ومناه وكذا أسماء مؤنثة يتخذونها لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم إلى آخر الآيات الكريمة. فما معناها أن الشيطان هو الذي يعني أضلهم وأمرهم بعبادة الأصنام. ده الجواب الأول يعني. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وإبراهيم عليه السلام يقول لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان إلى غير ذلك يعني من الآيات في هذا المعنى. وكذلك الملائكة يوم القيامة يقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة يعني يوم القيامة يتبرؤون من هؤلاء الذين يعني عبدوا الملائكة من دون الله. والملائكة يقولون يتبرؤون يعني من هذا ويقولون يا رب كانوا يعبدون الجن يعني لأن الجن هم الذين أمروهم بعبادة الملائكة فهم يعني الملائكة هم عباد مكرمون يعبدون الله ويطيعونه ولا يعصون أمره. فالذين عبدوا الملائكة ليس برضا من الملائكة ولكن بأمر من الشيطان فلهذا صدق عليهم أنهم إنما عبدوا الشيطان. طيب هذا تفسير. هناك تفسير آخر برضو قالوا أن عبادتهم للجن بمعنى أن الشياطين كانت تتلبس بهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله. دائما الجن يحب أن يكون معبودا من دون الله تعالى فكانت الجن تعيش يعني داخل العزة ومناه واللات وكذا. هذه الأصنام التي يعبدونها بعضها كانت أشجارا وبعضها كانت تماثيل من الأحجار وكانوا يبنون لها يعني بيتا يحيط يعني بهذا الصنم وكذا. والصنم المعبود يعني يشمل البيت والحجرة التي يعني أقيم عليها والتمثال الذي بداخله وكذا. فكانت الشياطين تعيش في هذه يعني الأصنام المعبودة من دون الله بحيث أنهم يعني عندما يذبحون لها وينذرون لها وكذا كأنهم إنما يعبدون هذا الشيطان. كذلك أيضا عندما يعني تطلع الشمس وتغرب فهناك المشركون الذين يعبدون الشمس فالشيطان يقف بينهم وبين الشمس يقف بينهم وبين الشمس بحيث تصبح صورة الشمس وهي تشرق أو تغرب كأنها تشرق بين قرني الشيطان أو تغرب بين قرني الشيطان يعني لأنه يجعل يقف يعني بينه وبين الشمس كأن الشمس تخرج يعني من بين قرنيه أو تغرب بين قرنيه. فعندما يتوجه عابد الشمس إليها ويسجدون لها ويعبدونها فيكون الشيطان أمامهم فكأنما يعبدونه من دون الله والعياذ بالله تعالى. بقطع العزة نعم فبرضو خرجت منها شيطانة ناثرة رأسها. أول شيء لما قطع الشجرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع العزة فلما قطعها أول مرة ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وذكر له أنه قطع الشجرة قال ارجع إليها فإنك لم تقتل العزة بعد. فلما رجع إليها كان ترك يعني جزء من جذع الشجرة فرجع وأخذ يجهز على الجزء القليل المتبقي من جذع الشجرة فخرجت منه شيطانة يعني في صورة امرأة عريانة والعياذ بالله ناثرة شعرها تولول وكذا. فقتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه بالسيف. فلما قتلها يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة. فكانت شيطانة يعني مقيمة داخل الشجرة تعبد من دون الله والعياذ بالله. فجعلوا لله شركاء الجن عبدوا الجن مع الله سبحانه. وكذلك برضو في عبادتهم للجن أيضا يعني فيها توجيه آخر أيضا أنهم من ضمن عبادتهم للجن أنهم كانوا إذا نزلوا واديا كان من عادة العرب يعني في الجاهلية أنهم إذا نزلوا واديا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه فيتعوذون بسيد هذا الوادي من الجن. كانوا يقول كل وادي من الأودية له سيد يعني من الجن، فكانوا يتعوذون به ويطلبون منه أن يحميهم من سفهاء الإيه، من سفهاء الجن الذين يقيمون في هذا الوادي وكذا. فالتعوذ هذا اللجوء والحماية، فهذا أيضا نوع من أنواع العبادة، فكان لهم أنواع من عبادة الجن. فأنكر الله تعالى عليهم عبادة الجن، وأنهم جعلوا الجن شركاء لله، يعني بدلا من أن يتعوذوا بالله تعوذوا بالجن. ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وقد خلقهم، فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره؟ كما قال إبراهيم عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. كيف تعبدون الجن والله تعالى هو الذي خلق الجن سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تعبدون الخالق الذي خلق معبودكم الذي تعبدونه؟ لا يزول. قال: ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، قال ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعمه من قاله من اليهود في العزير، ومن قاله من النصارى في المسيح، وكما قال المشركون من العرب في الملائكة إنها بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. معنى خرقوا أي اختلقوا وأتفقوا وتخرصوا وكذبوا كما قاله علماء السلف. خرقوا فسروها إيه؟ اختلقوا وأتفقوا تخرصوا كذبوا، كلها بنفس الإيه المعنى. يعني اختلقوا يعني افتروا وادعوا كذبا وزورا أن لله تعالى بنين وأن له بنات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فذكر يعني الذين ادعوا لله تعالى البنين والبنات، البنين مثل اليهود والنصارى الذين ادعوا أن المسيح ابن الله وأن العزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون. والبنات هؤلاء مشركوا العرب في الجاهلية كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وخرقوا قال تخرصوا، وقال في رواية أخرى جعلوا له بنين وبنات، وذكر يعني قال مجاهد كذبوا، وقال الضحاك وضعوا، وقال السدي قطعوا، كلها إيه نفس المعنى. فتأويل الكلام إذن: وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياهم، وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك سبحانه وتعالى. فافتعلوا لله تعالى بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون، ولكن جهلا بالله وبعظمته. يبقى بغير علم، أي بغير علم بحقيقة ما يقولون، ولكن جهلا بالله وبعظمته، وأنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة، ولا أن يشركه في خلقه شريك. فهنا قوله تعالى بغير علم، هذا فيه يعني ارتباط الشرك بالجهل، يعني الجهل، وحتى يعني مهما أوتي من العلم بالدنيا فقد جهل بالله سبحانه وتعالى. يعني لا تعارض بأن بعض المشركين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قد يكون معه أعلى الشهادات الدنيوية وأعلى كذا، ومع ذلك يعبد صنما، يعني مثل هؤلاء البوذيين مثلا في اليابان وفي غيره والهندوس وكذا، منهم من معه يعني أعلى الشهادات في الطب والهندسة وكذا، ويعبد بقرة وليعبد صنم وليعبد كذا. فهذا كله من جهلهم، يعني علموا ظاهرا من الدنيا وجهلوا أمر دينهم ومعبودهم وخالقهم الذي في العلم به نجاتهم. فلهذا قال بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. قوله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، الآية التي بعدها قوله سبحانه بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما على غير مثال سبق. فإذا البديع بمعنى المبدع، وهو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. قال كما قال مجاهد والسدي. قال ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف. ومنه سميت البدعة بدعة، مأخوذة من إيه؟ ابتدع الشيء يعني أوجده على غير مثال سابق. فطبعا هنا في الثناء على الله سبحانه وتعالى أنه البديع، أن الله عز وجل أوجد هذا الخلق من غير مثال سابق، يعني قبل السماوات والأرض وكذا، ما كان هناك يعني خلق مماثل يحتذى أو قبل خلق الإنسان. وهذا يعني فيه مزيد يعني دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني كله هين على الله سبحانه وتعالى، لكن يعني دلالة بدء الخلق على قدرة الله أعظم، يعني الذي قدر على بدء الخلق من غير مثال سابق يكون يعني قادرا على كل شيء سبحانه وتعالى. والبدعة سميت بدعة لأنه لا نظير لها، يعني لم يعمل بها فيما سبق. البدعة في الدين يعني أحدث رأيا أو مقالة ما قال بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ولا أو عمل عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فهو كان إيه مبتدعا له، يعني جهم بن صفوان ولا أئمة الشيعة والخوارج وكذا عندما قالوا مقالات يعني ابتدعوها، يعني لم يكن قبلهم أحد يقول بهذا، هم أول من إيه ابتدع هذا الشيء وأوجده ولم يقل به قبل. قوله سبحانه أنى يكون له ولد، أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. صاحبة يعني زوجة، تعالى الله عن ذلك. فالله تعالى هنا يقول كيف يكون له ولد والله تعالى ليست له صاحبة، يعني ليست له زوجة. أي والولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد سبحانه وتعالى. يعني كما ذكر يعني الولد يتولد من شيئين متناسبين أو متشابهين فيتولد منهما الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا كان الله تعالى لا صاحبة له لأنه لا مثيل له ولا ند له سبحانه وتعالى، فكيف يتصور أن يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك. كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وقوله سبحانه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له، فأنى يكون له ولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. الآيات بعدها يقول فيها سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فقوله تعالى ذلكم الله ربكم أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحب، يعني ذلكم اسم إشارة، يعني إشارة إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعني سبق في الآيات إيه ذكره سبحانه وتعالى أنه هو خالق كل شيء وليس له ولد ولا له صاحبة. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا هو يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه. إله معناها معبود، يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. خالق كل شيء فاعبدوه، فهنا أمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، أي فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة ولا نظير ولا عديل، وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. معنى وكيل، قال معنى وكيل أي حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه. يبقى الوكيل هو الحفيظ والرقيب سبحانه وتعالى. يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. يكلأهم يعني يحفظهم ويرعاهم. الكلاءة للحفظ والرعاية. إذن معنى الوكيل يعود إلى الحفظ وإلى الرقابة والاطلاع. فهو رقيب على خلقه يعني يراهم ويسمعهم سبحانه وتعالى، وهو حفيظ هو الذي يحفظهم ويرعاهم سبحانه وتعالى. والحفظ طبعا أنواع، هناك يعني حفظ أهل الأرض يعني جميعا مؤمنا وكافرا من أن يبيدوا عن آخرهم لو لم يحفظ الله تعالى السماوات والأرض لزالتا، يعني يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا. فهذا نوع من الحفظ اللي هو بمعنى إبقائهم على قيد الحياة ومنعهم من الهلاك، يعني حتى يقضوا المدة التي قضى الله تعالى أن يعيشوها في هذه الدنيا. هذا شيء من الحفظ. وكذلك من الحفظ أيضا حفظ المؤمنين يعني في دينهم وإيمانهم وكذا. وكذلك يعني تدبير الأمور، تدبير أمرهم وتدبير رزقهم وتدبير كل هذا يدخل في قوله تعالى وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. قوله تعالى لا تدركه الأبصار. هنا ما معنى لا تدركه الأبصار؟ قال فيه أقوال للأئمة من السلف. احنا طبعا سيأتي أن المعتزلة ومن وافقه من أهل البدع قال هذه الآية الكريمة استشهدوا بها على أن الله تعالى لا يرى في الآخرة، تعالى الله عما يقولون. وصادموا، هذه طريقة أهل البدع أنهم يأخذون نصا ويصادمون به النصوص الأخرى، مع أن الله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال ولدينا مزيد، والمزيد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم نظروا إلى وجه الله، وقول صلى الله عليه وسلم أنكم لترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. فأهل السنة يعني أخذوا هذه النصوص وعملوا بها وفسروا بها قوله تعالى لا تدركه الأبصار، يبقى لابد أن نفسره بتفسير يتوافق فيه مع النصوص الأخرى. لكن المعتزلة وأهل البدع يعني دائما طريقتهم يأتون إلى نص واحد ويفسرونه تفسيرا باطلا يصادم النصوص الأخرى، ثم يأخذون بهذا النص يعني بفهمهم الباطل له ويبدأون يصادمون به النصوص الأخرى ويردونه. فكيف فهم السلف قوله تعالى لا تدركه الأبصار؟ القول الأول قالوا لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة. يبقى القول الأول لا تدركه، فسروا لا تدركه بمعنى لا تراه. لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار في الدنيا، وهنا فسروا الإدراك اللي هو الرؤية والأبصار اللي هي العيون، ولكن جعلوا هذه الآية فيما يتعلق بالدنيا. لا تدركه الأبصار يعني لا تراه في الدنيا، وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد وكذا في أحاديث كثيرة. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا كان رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كان هناك يعني اختلاف بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسألة يعني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه يوم المعراج. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج. عبد الله بن عباس كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج، وكان يفسر آيات سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يقول ولقد رآه يجعل الضمير يعود على رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني ولقد رآه يعني رأى محمد عليه الصلاة والسلام ربه نزلة أخرى يعني مرة أخرى عند سدرة المنتهى. وكان المرة الأولى أنه رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى رؤيا منامية، قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، وهو في حديث صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام مرة، ورآه يوم المعراج مرة أخرى. هذا تفسير ابن عباس. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فهذا تفسيرنا. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكانت تقول لا، ولقد رآه يعني رأى جبريل، تقول محمد عليه الصلاة والسلام رآه يعني رأى جبريل نزلة أخرى، يعني رأى جبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى، تقول لأنه كان سبق أن رآه مرة عند بدء الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في أجياد يعني يصد ما بين السماء والأرض، ورآه على صورته الحقيقية يعني مرة، ثم رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى. وما عدا هاتين المرتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل متمثلا، يعني كان يأتي جبريل في صورة رجل، مرات كان غالبا كان يأتي في صورة دحية الكلبي، ومرات يأتي يعني يأتي بطرق لا يراه فيها على صورته الحقيقية كما خلقه الله. فعائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار. قال: وقد خالفها ابن عباس رضي الله عنهما فعنه إطلاق الرؤية، يعني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأطلق يعني أطلق يعني ما حدد إن هو يعني رآه بعينه ولا بقلبه، قال إيه رأى ربه مرتين من غير مطلقة هكذا، يعني غير محدد بعينه أو بقلبه. وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين، في رواية عن ابن عباس أنه قال ولقد رآه يعني بفؤاده أي بقلبه مرتين. فالرؤية بالفؤاد يعني تكون إيه شيء يشبه الرؤية المنامية كذا، يعني ليست مثل الرؤية بالبصر. على كل حال يعني حتى لو يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مسألة تكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج أو لم يره، هذا لا علاقة له برؤية الإيه الناس لله تعالى في الدنيا، فهذا ممتنع، لأن حال المعراج هذا أشبه بحال الآخرة، يعني حال المعراج هذا لا يشبه حال الدنيا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان على هيئة وحالة يعني كحالة أهل الآخرة، وجعل الله تعالى على كيفية يعني تؤهله لأن يكلمه الله ويرقى به إلى السماوات وكذا، فيكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينطبق على أحوال أهل الدنيا. أما أهل الدنيا فلا يرون الله تعالى في الدنيا. نعم. إن ربكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم صحيح. قول عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فمعنى إيه؟ بعد الموت يمكن رؤية الله صحيح، لكن في الدنيا لا. وفي طبعا إيه قول الله تعالى عن موسى عليه السلام لما قال إيه ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه في الصفة، فهذا برضو لن تراني أي في الدنيا، لأن موسى عليه السلام سأل الرؤية في الدنيا قال لن تراني. قال إسماعيل بن علية: لا تدركه الأبصار، قال هذا في الدنيا. طيب قال: وقال آخرون: لا تدركه الأبصار أي جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة. يقول في يعني بعض المفسرين قالوا لا تدركه الأبصار يعني لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا ما ورد من رؤية المؤمنين لله في الآخرة، لأن فيظل إيه الكافرون لا يرون الله لا في الدنيا ولا في الآخرة على هذا التفسير، يعني على هذا التفسير أن الكافرين لا يرون الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأما المؤمنون فهم إيه الذين خصصوا واستثنوا وكذا. وإن كان طبعا هذه مسألة يعني تذكر في يعني في العقيدة وكذا، أن هو مسألة رؤية الكافرين ورؤية المنافقين يعني في الآخرة يعني قبل أن يعني في أرض المحشر قبل أن يذهب بأهل الجنة إلى الجنة وبأهل النار إلى النار. فكثير من السلف يعني قالوا إن الكافرين والمنافقين يرون الله تعالى في أرض المحشر ثم يحجبون عن رؤية الله تعالى بعد ذلك، وبعضهم قال إن المنافقين والمؤمنين يرون الله تعالى في أرض المحشر ثم يحجب المنافقون ويؤذن إلى المؤمنين برؤية الله في الآخر. فيعني فهذه الأقوال يعني بعضهم قال لا يرى الله تعالى لا في أرض المحشر ولا في الجنة إلا المؤمنون، وبعضهم قال المؤمنون والمنافقون يرون الله في أرض المحشر، وبعضهم قال المؤمنون والمنافقون والكافرون حتى أيضا يرون الله في أرض المحشر، ثم يحجب الكافر والمنافق وتكون الرؤية بعد ذلك خاصة بالمؤمنين. وقالوا أيضا إن رؤية الكافر والمنافق لله تعالى عند من أثبتها قالوا إنها يعني رؤية لا يتنعمون بها، لا يتنعمون بها، وإنما يعني يرون الله تعالى وهو عليهم غضبان سبحانه وتعالى، ويكون رؤية يعني فيها يعني عذاب لهم ليس فيها تنعم، يعني بخلاف رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. وهؤلاء يفسرون يعني الآيات الكريمة اللي هي إيه مثلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا. الله تعالى يقول عن المنافقين فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فكان أئمة اللغة يعني مثل ثعلب وغيره مش عارف ابن الأعرابي مجموعة يعني من أئمة اللغة يعني يقولون لا لقاء إلا برؤية. يقول العرب يعني يقول العرب يقولون إن العرب لا تقول لقي فلان وفلانا إلا إذا رأى. فكان بعض السلف يفسرون يعني حتى آية المنافقين يعني الله تعالى في المؤمنين قال تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذه لا إشكال فيها، يوم يلقونه يعني يرونه. المنافقون قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، قال يلقونه يعني يرونه برضو، من اللقاء لا يكون إلا برؤية، لو بدون رؤية لا يسمى لقاء. فقالوا هذا معناه أن المنافقين يرون الله تعالى في الآخرة ثم يحجبون بعد ذلك، يعني هناك مناقشات طويلة يعني في هذا، لكن الجميع متفق على أن الكفار يحجبون والمنافقون يحجبون عندما يدخلون النار، وتصبح بعد ذلك الرؤية نعيما خاصا بالمؤمنين. فإذا يعني لا تدركه الأبصار، خلاصة يعني هذه الأقوال اللي هي إيه أنها يعني بمعنى أن الأبصار لا ترى الله تعالى في الدنيا، أن الأبصار لا ترى الله تعالى في الدنيا، وأن أبصار الكافرين لا ترى الله في الدنيا ولا في الآخرة يعني عندما. ويأتينا تفسيرات أخرى أن المراد بقوله لا تدركه الأبصار يعني العقول، لا تدركه يعني لا تحيط به العقول، لا تحيط به العقول. وأيضا بعض السلف قال لا تدركه الأبصار، إن الإدراك يعني أخص من الرؤية، إن الرؤية نفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية. لماذا؟ لأن يمكن ثبوت الرؤية بدون إدراك، الإدراك معناه الإحاطة بالشيء المرئي، فالإدراك هذا عندما يعني ينظر الإنسان إلى مخلوق يعني أصغر منه فيمكن أن يحيط أو مماثل له أو كذا، يمكن أن بصره يحيط به، أو مخلوق يعني يمكن أن الإنسان يعني يدور حوله ويراه من جميع جوانبه، وكيف في بعض المخلوقات عندما ترى شجرة ولا شيء ويحيط بصرك بها. فهذا في رؤية المخلوقات يعني بعض المخلوقات يعني يمكن أن يحيط بها بصرك، لكن رؤية الله سبحانه وتعالى لا إدراك فيها، مع أنها فيها رؤية، مثل ما قال سبحانه وتعالى عن إيه؟ عن جيش موسى عليه السلام وجيش فرعون، لما إيه قال تعالى فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان يعني رأى كل جمع الآخر، فجيش موسى رأى جيش فرعون وجيش فرعون رأى جيش موسى، قال فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال إيه كلا، يبقى نفى الإدراك مع أنه أثبت الرؤية. فهذا من تفسير القرآن يعني بعضه بعضا، أن الرؤية لا يلزم منها الإدراك، فهو أثبت الرؤية قال تراءى الجمعان، وبعدين نفى الإدراك قال كلا إنا لمدركون قال. فممكن الجيش يعني يرى الجيش الآخر، لكن الجيش لكن إيه لن يدركه، يعني لن يحيط به، لن يحيط به، سيهلكهم الله تعالى قبل أن يحيطوا بجيش موسى وكذا. طيب قال وقال آخرون من المعتزلة بالنسبة لتفسيرات المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قل إن المعتزلة خالفوا القرآن والسنة عندما نفوا رؤية الله في الآخرة، خالفوا القرآن لأن الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. يعني الله تعالى ذكر في عقاب الكافرين أنهم يحجبون عن الله، والحجب اللي هو المنع من الرؤية. فقال الإمام الشافعي استدل بهذه الآية على رؤية الله تعالى، قال: لأن الكافرين يحجبون عن الله، فلو كان المؤمنون يحجبون عن الله أيضا لما كان في هذا يعني عقوبة للكافرين لو كان شيئا يعني يشاركون فيه المؤمنين، وإنما ذكره الله تعالى يعني عقابا لهم أنهم يحجبون عن رؤية الله، معناه أن المؤمنين يتنعمون بهذا. قال: وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات. العرصات اللي هي إيه؟ الساحات. العرصات جمع عرصة، والعرصة اللي هي الساحة اللي هي الأرض المنبسطة المكشوفة. في العرصات اللي هي إيه؟ اللي هي أرض المحشر يعني. وفي روضات الجنات، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. أمين. فالمؤمنون يرون الله تعالى في العرصات يعني في أرض المحشر، وكذلك بعد أن يدخلوا الجنة. ويعني ورد في الأحاديث أن المؤمنين يرون الله تعالى يعني كل يوم جمعة، وأن يوم الجمعة يسمى يوم المزيد، وأنهم يرون الله تعالى يوم الجمعة في مثل الساعة التي يعني يصلي فيها المسلمون الجمعة في الدنيا. ففي مثل هذه الساعة يجتمعون في الجنة في كل يعني يوم جمعة، وهذا معناه أن الجنة أيضا فيها أيام مثل أيام الأسبوع، وفيها يعني ساعات، وأنه في مثل الساعة التي كانوا يجتمعون فيها في الجمعة للصلاة يجتمع المؤمنون، ويأتيهم رب العالمين سبحانه وتعالى ويكشف الحجاب ويأذن لهم في النظر إليه سبحانه وتعالى والتنعم بذلك. وسمي يوم المزيد لأن الله تعالى يزيدهم كل جمعة من النعم، وكما ورد في الأحاديث. طيب، قال: وقيل المراد بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، أي العقول، العقول لا تحيط به. فقال إن هذا يعني روي عن أبي الحسين يحيى بن الحسين قارئ أهل مكة أنه قال ذلك. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول: وهذا غريب جدا، وخلاف ظاهر الآية، وكأنه اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية. بس هو في الحقيقة يعني يمكن الدفاع عن هذا الرأي بأنه لا تدركه بمعنى لا تحيط به، يعني هو قال لا تدركه العقول. فيقول يحيى بن الحسين من يعني من علماء السلف وكان قارئا في مكة، ففسر إيه لا تدركه الأبصار، قال لا تدركه العقول. فيمكن يعني فهم هذا التفسير من أنه لا تدركه معناه لا تحيط به، مش بهذا المعنى، لأن العقل مهما يعني علم من صفات الله تعالى وكذا، فإن العقل لا يمكن أن يحيط بالله تعالى. يعني لذلك المؤمن لا يتفكر في ذات الله، لأنه لا يمكن أن يحيط بالله سبحانه وتعالى، وإنما يعلم يعني ما أذن الله تعالى لنا أن نعلمه من صفاته سبحانه وتعالى وكذا. أما الكيفية، كيفية الصفة وكذا، هذا لا يدركها العقل. فبهذا المعنى يعني أنه لا تدركه الأبصار، فسر الأبصار معنى العقول معنى لا تحيط به. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى. قالوا لهذا يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وقال كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، ورؤية الإنسان للشمس والقمر هي رؤية لا إحاطة فيها، يعني ليس فيها إدراك، بمعنى أن رؤية الإنسان للقمر أو الشمس ليس فيها إحاطة به، وكذلك إدراك الحقيقة والكنه والكيفية وكذا ليس في رؤية القمر أو الشمس يعني إحاطة وإدراك للحقيقة، فالله سبحانه وتعالى أولى بذلك وله المثل الأعلى. وقال آخرون المراد بالإدراك الإحاطة، في ناس قالوا الإدراك اللي هو العلم بالحقيقة، ناس قالوا الإدراك هو الإحاطة بالشيء، ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، زي ما ذكرنا إن لمدركون قال كلا، مع أنه قال تراءى الجمال. كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم، فإن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وفي صحيح مسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولا يلزم من هذا عدم الثناء، يعني يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعلم يعني عنده علم بالله والمؤمنون عندهم علم بالله لكن لا يحيطون به علما، والنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يثنون على الله لكن لا يحيطون به ثناء، يعني لا يحصون الثناء عليه، يعني فيقول يعني ان الاحصاء هنا بمعنى الإحاطة بالشيء، يعني زي مثلا ايه في يعني بمعنى الإحاطة بالشيء بمعنى انه لا يترك نوعا من انواع الثناء الا وقد اثنى به، ولا يترك يعني صفة يثنى بها على الله الا وقد اثنى بها، فمهما اثنى على الله سبحانه وتعالى فان الثناء لا يحيط يعني ولا يحصي، والعلم بالله أيضا ليس محيطا، فكذلك يعني الرؤية لا يلزم منها الإحاطة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحيط بصر أحد بالملك، ابن عباس قال لا يحيط بصر أحد بالملك سبحانه وتعالى. وعن عكرمة أنه قيل له لا تدركه الأبصار، قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فكلها ترى؟ قال فكلها ترى، هل ترى السماء كلها؟ ترى يعني شيئا بقدر ما يناسب بصرك الضعيف، يعني فسيقول له لله تعالى المثل الأعلى، عندما ترى الله لا يمكن أن ترى الله يعني رؤية يعني إحاطة يعني. وقال قتادة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال عطية العوفي رحمه الله في تفسير وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره محيط بهم. قال فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ويقول وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا سبحانه وتعالى. بس قال هذا الحديث يعني حديث غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب السنة، لكن من جهة المعنى صحيح، يعني أن الخلق جميعا لو وقفوا الصف يعني صفوا صفا يعني فلا يمكن أن يحيطوا بالله سبحانه وتعالى. وقوله يقول يعني برضو هنا قال آخرون في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هنا قال عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى، ف فقلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لي لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي رواية لا يقوم له شيء، يعني أن الله تعالى له حجاب من النور. نعم حاضر. أورد هنا أثرا عن عكرمة مولى ابن عباس أنه سمع ابن عباس يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى، فعكرمة يقول لابن عباس أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لا أم لك. وهذه كلمات إيه؟ يعني تقولها العرب يعني لا يقصدون بها حقيقتها، يعني تجري على الألسنة، يعني زي ثكلتك أمك وتربت يداك وكذا، يعني لا يقصد بها حقيقة الدعاء يعني، وإنما يعني الغرض يعني الإنكار عليه. قال لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي رواية لا يقوم له شيء. يعني طبعا هذه الرواية يعني لو أخذ بها ممكن يصبح إيه تفسير ابن عباس هنا يعني قريبا من مما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة قالت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نور الله الذي هو الحجاب، رأى النور الذي هو الحجاب، يعني لم يرى الله تعالى ولكن رأى النور الذي هو حجاب الله سبحانه وتعالى. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إيه هل رأيت ربك؟ أم المؤمنين عائشة كانت تقول إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، هنا في رواية، والرواية الثانية قال نور أنا أراه، قال نور أنا أراه يعني كيف أراه، يعني وقد والنور اللي هو إيه يعني هو حجاب الله تعالى، فكيف أرى الله وهو محتجب يعني بالنور سبحانه وتعالى. فهنا إيه قال رأيت نورا. قال وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه. معنى يخفض القسط ويرفعه، القسط هو معنى العدل والقسطاس، فالمقصود يعني أن الله تعالى يعني بيده موازين سبحانه وتعالى، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ومن خفضه الله أو رفعه فقد خفضه بالقسط ورفع من رفعه بالقسط، يعني لا يظلم الله تعالى أحدا حين يخفضه أو حين يرفعه. ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. الملائكة يصعدون إلى الله تعالى بأعمال بني آدم التي، فأعمال النهار ترفع إليه وأعمال الليل ترفع إليه. حجابه النور أو النار، هو ده موضع الشاهد هنا، حجابه النور أو حجابه النار، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال الصبحات يعني هي إيه؟ جمع صبحة، وهي نور الوجه وجلاله وبهاؤه سبحانه وتعالى. يعني ومما يدخل يعني في قوله تعالى يخفض القسط، قوله عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين سبحانه يخفض القسط ويرفعه، يخفض الميزان ويرفعه، فيخفض إيه يعني ما يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة، كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن. فالله سبحانه وتعالى يعني يجعل للعباد أعمالا يعني ترفع وأرزاقا تنزل وكذا، وكل ذلك يعني بعدل من الله سبحانه وتعالى. قال وفي الكتب المتقدمة إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، أي تدعثر يعني تهدم. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لما تجلى الله سبحانه وتعالى يعني كشف الحجاب، الجبل اندك وموسى عليه السلام صعق، لأنه لا يرى الله تعالى حي إلا مات، ولا يراه يعني يابس إلا انهدم يعني. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال ونفي هذا الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة، يعني هذا هو الغرض من كل ما ابن كثير رحمه الله يعني أطال النفس في هذه الآيات الكريمة، يعني ليستدل لأهل السنة ويرد على أهل البدع الذين ينكرون الرؤية. فالذين ينكرون الرؤية يعني طبعا هم المعتزلة في الأساس، ثم يعني وافقهم على هذا يعني الشيعة والخوارج، الخوارج يعني الآن الإباضية والشيعة سواء يعني على اختلاف يعني أنواعهم وكذا، كل هؤلاء يعني وافقوا المعتزلة في إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ودائما يستشهدون بهذه الآية عندما تجادل واحدا منهم يقول لك الله تعالى قال لا تدركه الأبصار، فيفسرون بمعنى أن العيون لا ترى الله تعالى. فأنا من خلال يعني ما سبق يتبين معنى هذه الآية وكيف أنها لا تعارض النصوص الثابتة في رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخر، إما لا تدركه يعني لا تراه في الدنيا، أو لا تدركه يعني لا تحيط به يعني. قال فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار، يعني لا لا يعني يكون بمعنى لا يحيطون به علما يعني. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج بهذه الآية. فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء، يعني إدراك حقيقة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى وكيفية وإدراك حقيقة الله يعني على ما هو عليه، فحتى يعني مع إثبات الرؤية في الآخرة فإن هذه الرؤية ليس فيها الإحاطة كما سبق. قوله تعالى وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه لأنه خلقها، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما قوله وهو يدرك الأبصار يعني يحيط بالأبصار ويعلمها على ما هي عليه. وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين كما قال السدي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. فهنا فسر السدي قال لا قال وهو يدرك الأبصار قال يدرك الخلائق يعني يرى الخلائق، فالأبصار جعلها معنى المبصرين يعني المخلوقون أو المخلوقات التي يراها الله سبحانه. وقال أبو العالية في قوله تعالى وهو اللطيف الخبير قال اللطيف باستخراجها، الخبير بمكانها، والله تعالى أعلم. واللطف اللي هو توصيل مصالح العبد إليه في خفاء من حيث لا يشعر أو كذا، وتدبير أمره يعني بما فيه مصلحته، وهو يعني من حيث لا يدرك العبد يعني أن هذا الشيء فيه مصلحته أو كذا. يعني أما يوسف عليه السلام أثنى على ربه سبحانه وتعالى إن ربي لطيف لما يشاء، لأن الله تعالى يعني أراد أن يصل موسى عليه السلام يوسف عليه السلام إلى أن يكون يعني ملكا لمصر، فهيأ أسبابا قد لا تبدو في للناظر يعني في أول وهلة أنها فيها يعني توصله إلى الملك. هو الآن مع أبيه وإخوته وكذا، فإخوته يحصدونه ويذهبون يلقونه في البئر، وبعدين تمر قافلة فيخرجون من البئر ويبيعونه، واللي يشتريه اللي هو ملك مصر، وبعدين يتربى في بيته ويحصل ما حصل يعني تتهمه امرأة العزيز يعني ظلما فيوضع في السجن، ففي السجن يلتقي بالرجل الذي سيكون ساقيا للملك، فيروح يسقي الملك والملك يرى رؤيا وبعدين يطلب من يفسرها، فالرجل يقول له أنا شفت في السجن واحد يعني، فيخرج من السجن ويقص الرؤية فيحظى عند الملك، وبعد ذلك عندما يموت يصبح هو ملكا لمصر ويتولى الملك بعده. فلولا هذه السلسلة من الأحداث التي يعني في ظاهرها يعني أنها يعني مصائب وابتلاءات وكذا، بس هي من ورائها الله تعالى جعلها يعني سبيلا لإيه؟ لرفعة وعزة وخير يعني في الدنيا والآخرة يعني حصل لهم. فوصل الله تعالى إليه يعني ما فيه مصلحته يعني من حيث لا يشعر وكذا. فهذا اللطف يعني أنه توصيل المصالح في خفاء، يعني قد يبدو للعبد أنها مصيبة وابتلاء، في حقيقتها إيه؟ خير يوصله الله إلى العبد من حيث لا يشعر. فالله تعالى هو اللطيف باستخراج الإيه؟ يعني الأمور، والخبير بمكانها سبحانه وتعالى. وهذا كما قال تعالى إخبارا عن لقمان عليه السلام، يعني هو رجل صالح، يعني الأكثر على أنه ليس من الأنبياء وإنما هو عبد صالح، يعني قال فيما وعظ به ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. بهذا ينتهي تفسير هذه الآيات الكريمة، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا سمعنا. تفضل. يعني الشيخ يسأل يعني عن لغات القبائل العربية، يعني كان مر بنا هنا يعني في أثناء التفسير ان ابن جرير بيتكلم عن قنوان وقنوان وقنيان وكذا إلى آخره، لغات القبائل يعني لغة الحجاز ولغة تميم ولغة كذا وكذا. فيقول يعني هل هذه اللغات يعني ما زالت باقية، أو أن القرآن والسنة وكذا يعني وحد العرب على لغة واحدة؟ يعني هي كانت يعني لهجات من لهجات العرب، استعمالات متنوعة للألفاظ. ففي الحقيقة يعني طبعا القرآن الكريم أيضا يعني يستعين المفسرون بهذه اللغات على تفسير آيات القرآن الكريم، يعني كان القرآن الكريم بلسان عربي مبين، ومرات يعني اللفظة الواحدة يكون لها أكثر من معنى بحسب اختلاف يعني استعمالات العرب لها، يعني قبيلة يستعملون هذه اللفظة بمعنى وقبيلة يستعملون هذه اللفظة بمعنى. فربما يعني استعان المفسرون بهذه اللغات في تفسير الآية الكريمة بكل المعاني الصحيحة التي تحتملها، فكانت يعني إثراء لهذه. ومن جهة استعمال يعني المعاصرين من العرب لهذه اللغات لا يزال لها بقية يعني توارثها العرب الموجودون، وإن كانت يعني لم يعد لها نفس الاختصاص السابق، يعني ان التميمي يتكلم بلغة التميم والقرشي يتكلم، ولكن يعني بحسب التوزيع الجغرافي يعني ان اصبح يعني اهل منطقة ربما غلب عليهم استعمال بعض المعاني التي كان يعني لا يزال يوجد مثلا يعني في اللهجات العربية. مرات يعني الناس يستعملون لغة كلمة بمعنى وناس يستعملون، يمكن يعني مرة بنا قبل كنا نتكلم عن في الدرس السابق والملائكة باسطوا أيديهم من البسط بمعنى الضرب مثلا، هذا ما زال أهل العراق يعني إلى الآن يستعملون بسطه يعني ضربه، يعني باسطوا أيديهم البسط يعني هذا. بينما مثلا ممكن العرب مثلا في بلاد أخرى لا يستعملون البسط بمعنى ضرب يعني أو كذا. فلا يزال هناك بقية يعني للاستعمالات اللغوية، يعني ما زال موجود أشياء منها. الله يبارك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.